بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 66888 لمشترك الصلاة. الكلمة من فضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازلنا نتحدث عن أدب تتعلق بالصلاة، وكنا قد تحدثنا عن أدب الخشوع في الصلاة، وكيف يستطيع المصلي أن يصل إلى الخشوع في الصلاة بما يقوله أو يفعله في صلاته. قد ذكرنا أيضا شيئا من الأقوال التي إذا فقهها المصلي واستشعر ذلك حصل له الخشوع بإذن الله سبحانه وتعالى، ومما مر علينا ما يقوله المصلي من أذكار، وهي التكبير والتسبيح في الصلاة والتحميد وقول لا إله إلا الله، فهذه كلها أذكار يقولها المصلي في صلاته تورثه الخشوع إن أحسن فهمها. كذلك أيضا مما يقوله المصلي في صلاته أن يقرأ القرآن، وإن أعظم ما يتلى ويقرأ ما لا تصح الصلاة إلا به، وهي سورة الفاتحة، فهي من أعظم ما ينبغي على المصلي أن يفهمه ويتدبره. فإذا فرغ من قراءة سورة الفاتحة فإنه سيقرأ آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى من قرأ أن يحسن قراءته وفهمه وتدبره، وكذلك أيضا أن يقف على شيء من ما تدل عليه هذه الآيات، عليه أن يعرف كيف يتعامل مع القرآن ويعيش معه، وذلك لابد أن يسير على خطوات متدرجة ومراحل متتابعة. فمن أعظم ما يعين المصلي على فهم القرآن أن يكون متأدبا بأدب القرآن إذا صلى، فهو قد استعد في لباسه، واستعد في بدنه بالطهارة، واستعد في مكانه بأن اختار مكانا طاهرا نظيفا يعينه على الخشوع. وكل هذه من التهيئات التي هيئها المصلي لنفسه لكي يفقه تلك الآيات التي سيقرأها. كذلك أيضا من الخطوات أن لا يكون مستعجلا عندما يقرأ آيات القرآن في صلاته، سواء كان إماما أو سواء كان مأموما يقرأ في سرية أو كان منفردا، وذلك بأن يقطع تلاوته تقطيعا، بمعنى أنه إذا قرأ لا يستعجل، وإنما كل آية يقرأها كأنها آية منفصلة عن الآية الأخرى. وهذا التأمل وهذا الخشوع وهذا التأني وهذا الاسترسال وهذا البطء لا يكون همه إلى أن يصل إلى نهاية ما يقرأه، وإنما غرضه من ذلك أن يحسن التلاوة ويحسن القراءة، وأن يتحول في قراءته إلى قراءة المتأمل المتدبر، لا أن تكون قراءته قراءة يقصد بها الوصول إلى نهاية المقطع الذي يريد أن يقف عليه أو نهاية السورة حتى يركع. كذلك أيضا أن يكون مندمجا مع الآيات التي يقرأها، فهو إن استمعها من الإمام فإنه يستمعها بقلب واع ونفس مطمئنة، وينفعل مع هذه الآيات. إن كانت آيات عذاب فإنه يخاف من عذاب الله، وإن كانت آيات رحمة فإنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك إن كانت هذه الآيات فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى وتمجيده استشعر هذه الآيات، ولذلك لن يمل ولن يكل من حسن الاستماع لتلاوة الإمام أو حسن القراءة إن كان هو الذي يقرأ. كذلك أيضا عندما يقرأ وهو يصلي فإنه يستشعر في هذه اللحظات التي يقرأ فيها القرآن وكأنه يعيش مع القرآن، كأنه هو المخاطب بهذه الآيات، كأن هذه الآيات أنزلت وتتحدث عنه وتقصده هو. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول فأرعها سمعك، يعني استمع لهذا الخطاب لأنه خطاب لك، فهو نداء للمؤمنين وأنت من جملة المؤمنين، وهذا يدعوك إلى أن تستحضر هذا الخطاب، فهو كما قال: إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو شر تنهى عنه. كذلك أيضا مما ينبغي أن يلاحظ وأن يكون في خلد من يقرأ القرآن أنه على صلة دائمة باللغة العربية وعلى صلة دائمة بكلام المفسرين، فهو إن صلى لوحده سواء صلى صلاة من جملة الصلوات اليوم أو الليلة أو كذلك أيضا من صلوات الليل، فإنه يستعد قبل أن يصلي بأن يطالع شيئا من كتب التفسير وما قاله العلماء، حتى إذا قرأ هذه الآيات أو استمع لها إن كان مداوما على قراءة كتب التفسير حصل له الانتفاع وحصل له التأمل وحصل له التدبر، وهذا لا يكون من مجلس واحد أو من قراءة واحدة. ولذلك من حسن توفيق الله جل وعلا للعبد أن يطالع دوما كلام العلماء في تفسير القرآن، لأن ذلك من أعظم الأسباب التي تعينه. بقي أن نختم بشيء، وهو أن الغاية من هذا الفهم وهذا التدبر هو العمل، فهو يترجم هذه الآيات إلى واقع عملي في حياته. فإذا قرأ هذه الآيات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فهو يقرأ هذه الآية يستشعر أن أولئك الذين دخلوا تحت نطاق الإيمان وحضن الإسلام فإنهم هؤلاء إخوة له، فإن من شأن الأخ مع أخيه أن يكون محبا للخير له، أن يسعى عند وجود الخلاف إلى رأب هذا الخلاف وإلى الإصلاح فيما بين المؤمنين. يقرأ هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فهو يطبق هذه الآيات ويحسن الظن بإخوانه، يبتعد عن كل أمر جاء فيه النهي وجاء فيه التحريم. وعندما يمر بالآيات التي فيها الأمر بكل ما هو خير أو للدلالة والحث على فعل أمر فهو سباق إليه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر هنا مدح للبر وأهله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات. فهو يقرأ هذه الآيات ويطبقها في واقعه، وهذا هو المقصود من قراءة القرآن ومن فهم القرآن، أن يتحول من مجرد الاستماع ومجرد التأمل والتفكر إلى العمل بالقرآن. إذن يقرأ المصلي سورة الفاتحة فيتأملها، ثم بعد ذلك يقرأ ما تيسر من القرآن، ويحرص كذلك أيضا على الفهم والتدبر وعلى أن يترجم ما سمعه وما قرأه إلى واقع في حياته. فهو جمع بين العلم وجمع بين العمل، جمع بين الإيمان وجمع بين العمل الصالح، وبذلك يحصل له تمام الانتفاع بالتلاوة التي يقرأها، وعند ذاك فعلا يكون في تلاوته خاشعا متأملا متدبرا، لأنه أحسن اتباع مثل هذه الخطوات في تلاوته واستماعه للقرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك الصلاة. يسأل فضل الشيخ عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم رفع القدمين في السجود وهل هو مبطل للصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن السجود الذي أمر الله جل وعلا به إنما يكون سجودا على الوصف الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت بالسجود على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فالسجود الذي يطلق عليه سجود صحيح لا خلاف فيه، وهو السجود الذي يكون على هذه السبعة أعظم. فإذا خلى بجزء منها فإما أن يكون هذا الإخلال إخلالا جزئيا، كأن يضع رجليه على الأرض ثم بعد ذلك يرفعهما، فهذا الإخلال الجزئي لا يؤدي إلى إبطال السجود. وأما إذا كان هذا السجود خلا من وضع القدمين على الأرض، ومثل هذا لا يمكن تصوره أن يسجد وأن لا يضع قدميه على الأرض، فإذا السجود صحيح بحمد الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا السجود لا يعد سجودا كاملا، وإنما هو سجود ناقص، بمعنى أنه قد نقص من هيئة السجود الشرعي ما نقص. وذلك المسلم عندما يصلي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وفي كل أقواله وأفعاله، ومن جملة ذلك السجود. إذن السجود لابد أن يكون على هذه السبعة أعظم، وعندما يكون السجود على السبعة أعظم يكون بحيث يكون هذا السجود متواليا، أي يحقق فيه الموالاة، بأن يسجد ولا يرفع شيئا من هذه الأعظم حتى يرتفع من سجوده، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. الرسالة النصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. يسأل عبر رسالة النصية القصيرة يقول: إذا كنت أصلي الوتر ونسيت وقمت للركعة الثانية ماذا أفعل؟ يقول: إذا كنت أصلي الوتر ونسيت وقمت للركعة الثانية فماذا أفعل؟
من كان يصلي الوتر، والوتر كما هو معلوم ركعة واحدة تختم بها قيام الليل، فإذا كان يصلي ركعة منفردة ونوى بها الوتر فإنه إذا قام إلى أخرى فإنه بمجرد ذكره يرجع إلى الجلوس ويسجد سجود السهو، ويسجد سجود السهو. إذن فعليه أن يرجع بمجرد ذكره لأنه زاد ركعة في هذا الوتر، ثم بعد ذلك يسجد للسهو.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك الشيخ. الله يبارك. الشيخ، اسم للولد مبروك وللبنت مبروكة، مثل هذا اسماء هل وارد في أيام زمان رسول، أو يعني يجوز مثل هذا اسم؟ لأن أحد من الأشخاص يقول يعني كلام طيب، وصاحب يقول لك لا. وسؤال ثاني، وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم تربية الأغنام، هذا معروف، والصحابة وأنبياء كان من تربية أغنام، ولكن أنا سمعت قبل كم يوم يقول أحد الشخص يقول البوش اللي ربوا البوش جمل، يقول هذا تربية يجوز، ولكن البول والبراد وهذا غير نجس، كان بيستعملوا للدواء، هل صحيح اللي استعملوا البول البوش الجمل للدواء أو لغسل الوجه؟ هل ما هذا صحة الكلام؟ هل وارد أو غير وارد؟ وجزاك الله خير، بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أخي محمد يقول: ما حكم تسمية المولود إذا كان ولدا مبروك، وإذا كانت أنثى مبروكة؟
الحمد لله رب العالمين. أولا لابد أن نعرف أن من آداب وحقوق المولود أن يكون الاسم الذي يسمى به اسما لائقا، فإذا كان هذا الاسم اسما لائقا بأن يكون معبدا لله سبحانه وتعالى، أو يكون هذا الاسم اسما من أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، أو اسما من أسماء التي تدارج عليها عرف البلد على التسمية به من غير أن يكون له معنى سيء، فإن هذا الاسم يكون اسما مباحا يجوز أن يسمى به. واسم مبروك أو اسم مبارك فهو إخبار عن هذا الاسم بأن صاحبه مبارك، أي فيه شيء من الفعل بأنه مبارك أينما حل، فمثل هذا الاسم لا حرج فيه أن يسمى مبارك. وأما مبروك فهو قريب من معنى مبارك، ف مبروك قد يحتمل معنى سيئا من البروك فيقال مبروك، أي أجبر على البروك، وهذا معنى قد يتضمن معنى ليس بحسن. وقد يكون معنى مبروك أي أن هذا مأخوذ من البركة، وبوجوده يكون سببا لحلول البركة. على العموم اسم مبارك لعله أن يكون أفضل من أن يسمى مبروك، لأن مبروك قد تشتمل على معنى غير لائق، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا براشد، فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله حييك شيخ. شيخ أنا سؤالي، ما حكم أذان في أذن المولود؟
نعم،
هل هذا الورد ولا لا؟
إن شاء الله.
هل يجوز ولا لا هالشيء؟
جزاك الله خير براشد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. أعوذ الشيخ، سؤال لأخ محمد يقول ما بعث الله نبي إلا راع الغنم، فيقول بالنسبة لتربية ليس الأغنام ورعيها إنما تربية البوش، يقول هل أن أبوالها طاهرة؟ أيضا يقول البراز طاهر ويستعمل في الدواء.
أما ما يتعلق بتربيتها، فالتربية لا حرج في أن تربى الإبل أو تربى الغنم أو نحو ذلك من الأنعام التي أباح الله جل وعلا أكلها من البقر والإبل والغنم، فمثل هذه يجوز أن تربى. وأما ما يتعلق بروثها وبولها فهي من جملة الطاهرات، بمعنى أنها لا توجب الغسل، وإنما المنهي عنه هو الصلاة في معاطن الإبل، فهناك أحكام قد تختص ببعضها، فبعضها قد يوجب الوضوء عند أكله وبعضها لا يوجب الوضوء عند أكله، ومنها ما يستحب له الوضوء عند أكله، ومنها كذلك أيضا ما يتعلق بأبوالها، فمنها ما هو طاهر ولا يتداوى به، ومنها ما هو طاهر ويتداوى به كبول الإبل على الوصف الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فأحكام هذه الأنعام تختلف، فتجتمع في بعض الأحكام وتفترق في بعض الأحكام، فمما اجتمعت عليه من الأحكام جواز تربيتها والعناية بها، سواء للأكل أو للاتجار أو للانتفاع بالحمل وغير ذلك من المنافع، وقد تختلف في بعض الأحكام، كأن يتداوى ببعضها ولا يتداوى بالبعض الآخر، فكحكم عام لا يمكن أن يعطى حكم عام لها، وإنما لكل انتفاع منها له حكمه الذي يخصه، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله شكرا.
الله يبارك فيك.
سؤال طويل عمرك، أنا الحمد لله رب العالمين نقرأ قرآن، أبتدي من الجمعة سورة بقرة، وليلة الجمعة بكمل الكهف، وأبتدي من الكهف ليلة أحد، يعني مرتب للترتيب، يعني مستمر أنا مو مكسرين عدد سنين. السباح فرض قادر، كيف طريقة؟ هل لا تقول لا؟
كيف كيف؟
يعني ما بحفظ القرآن، ما قرأ،
لا تقول لا تصدر الحفظ إن شاء الله.
ولا نحفظ، الحمد لله بسم الله على القرية مسنين نمونة
إن شاء الله،
يعني بسم الله يعني نحفظ أختم.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله،
لكن ما نحفظ، وهذه الهيئة تقول نحفظ قادر أحفظ
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. براشد فضل الشيخ يسأل عن حكم الأذان في أذن المولود.
الأذان في أذن المولود قد وردت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع الخلاف في صحة هذه الأحاديث، فمن أهل العلم من ذهب إلى ضعف هذه الأحاديث التي في أذن المولود، ومن أهل العلم من حسن هذه الأحاديث أو ضعفها، ولكن جعلها من جملة الأحكام التي يقال فيها ما يقال في الفضائل، من كونها ليست بشديدة الضعف وقال بها أكثر العلماء. إذن فالمسألة من حيث الأذان في أذن المولود خلاف بين العلماء مبني على صحة وتضعيف الحديث، ولكن من أذن في أذن المولود فإنه لا يقال بأنه قد فعل أمرا مبتدعا، وإنما القول بجواز الأذن في أذان في أذن المولود قول قال به كثير من أهل العلم، ولكن الصحيح أن الحديث الوارد فيه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه ترك الأذن في أذن المولود كان ذلك حسنا، وإن أخذ بقول من أجاز من أهل العلم بالأذان في أذن المولود فإن هذا القول له ما يؤيده ممن حسن الحديث أو ممن أخذ بالحديث، فلا يشدد في هذه المسألة. أما الإقامة فالحديث فيها شديد الضعف فلا تفعل، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعود، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعود، تفضل.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
الله يسلمك. في صلاة المغرب صليت المغرب وصليتها ركعتين، فأنا سلمت وسلمت من الصلاة، يوم نشيت ذكرت يعني أنا قلت هل أنا فاتتني ركعة ولا أنا هل ما صليت ركعة، فأنا رجعت مرة ثانية كبرت صليت ركعة وعقب سلمت، هل صلاتي صحيحة؟ والسؤال الثاني الله يسلمك، قبل فترة رحت للعمرة في يوم الجمعة، فأنا في المطار كان يوم الجمعة، فأنا في المطار صليت الظهر قصرا صليتها ركعتين وجمعت معاه العصر ركعتين، هل صلاتي صحيحة؟
والمطار في المدينة؟
في مطار دبي.
وأنت من أي مدينة؟
وأنا من إمارة راس الخيمة.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خسعود، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال عبد الله يقول له أقرأ القرآن دائما، فيقول أبدأ من سورة البقرة، ويقول أختم في كل أسبوعين، يقول أختم لكن يقول لا أستطيع الحفظ، فيقول هل علي شيء؟
ليس عليك شيء في عدم قدرتك على الحفظ وأنت محسن بتلاوتك للقرآن، وأكثر الأحاديث الواردة في القرآن إنما هي واردة في التلاوة واردة في القراءة، كقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. إذن فالمسلم مأجور بتلاوته للقرآن، والأحاديث الواردة في ذلك في بيان أجر من قرأ القرآن كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن كل هذه النصوص من الآيات ومن الأحاديث كلها واردة في التلاوة، بل أبشر القارئ بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لمن يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرين، كما قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجره مرتين، فكونك لا تستطيع الحفظ فأنت قد فعلت ما تستطيع، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فنوصيك بأن تداوم على ما أنت عليه وتجتهد بما تستطيع، إن كنت تستطيع أن تختم في كل أسبوع مرة فهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه عبد الله بن عمرو قال اقرأه في كل أسبوع مرة، وكان السلف الصالح رحمهم الله يحزبون القرآن إلى سبعة أحزاب، أي يقسمونه إلى سبعة أقسام، ففي كل يوم يقرؤون منه حزبا، فإن استطعت أن تجعل ذلك في كل أسبوع مرة فذلك نور على نور، وإلا ففعل ما تستطيع فأنت مأجور على ذلك، واجمع مع حسن التلاوة حسن التدبر والفهم والعمل، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سعود يقول أنه صلى المغرب وبعد الصلاة يقول شك هل صلى ركعتين أو ثلاث، فيقول قمت وأتيت بركعة وسجدت للسهو وسلمت.
أعد السؤال.
نعم. يقول أنه صلى المغرب بعد أن سلم، يقول شك هل صلى المغرب ركعتين أو ثلاث ركعات، فيقول قمت وأتيت بركعة وسجدت للسهو.
أولا، ما يتعلق بالسهو والشك في الصلاة، هناك قاعدة ينص عليها العلماء، لابد أن تكون في خلد كل من يصلي، وهو أن الشك الذي يطرأ بعد الفراغ من الصلاة لا اعتبار له، لا اعتبار للشك الذي يقع بعد السلام. فإذا فرغت من الصلاة وسلمت وأنت متيقن بأنك قد أنهيت صلاتك، ثم طرأ عليك الشك بعد الفراغ من الصلاة، أو كانت عندك وساوس، وهذه الوساوس أنت مبتل بها وقد وقع لك الوسواس بعد أن فرغت من الصلاة، فمثل هذا الشك لا يلتفت إليه. أما إذا كان الشك في الصلاة فنعم، فها هنا تبني على اليقين، واليقين هو ما لا هو الأقل، اليقين هو الأقل. فإن كنت لا تدري صليت ثلاثا أم اثنتين، فاعتبرها الثانية وزد الثالثة وهكذا. إذن لابد أن نفرق بين الشك الذي يكون بعد الفراغ من الصلاة، الشك الذي يكون بعد الفراغ من الصلاة لا اعتبار له ولا تلتفت له، خصوصا إذا كنت مبتلا بالوساوس. أما إذا كان الشك في الصلاة ففعلك هذا صحيح، وذلك بأنك قد بنيت على الأقل، ثم بعد ذلك زدت ركعة، ثم بعد ذلك تسجد للسهو قبل السلام، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضل الشيخ يقول أنه الأخ سعود يقول أنه ذهب إلى العمرة، فيقول أنه خرج من رأس الخيمة إلى مطار دبي، ويقول وقت إقلاع الطائرة وقت صلاة الظهر، فيقول أنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا في مطار دبي.
إذا كان سفره بحسب ما ذكر من رأس الخيمة إلى دبي وقد حضرت الصلاة وهو في المطار، فهنا يشرع له أن يجمع ويقصر بين صلاتي الظهر والعصر، وذلك لأنه بمجرد مفارقته لعامر بلدته ويراس الخيمة وهو متجه أصلا إلى السفر، فهنا تنطبق عليه أحكام المسافر، وبناء على ذلك فله أن يجمع بين الصلاتين، وكذلك أيضا يقصر الرباعية إلى ركعتين، ففعله في هذه الحال صحيح، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول هل الدعاء يكون فقط في السجدة الأولى من الركعة الأولى؟
الدعاء الذي يدعو به المصلي لا يقتصر على سجود دون سجود، فمسمى السجود يصح معه الدعاء، سواء كان هذا في السجدة الأولى، في السجدة الثانية، في أي سجدة من سجدات الصلاة، فله أن يدعو، فله أن يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فكل سجود في الصلاة هو محل للدعاء، لا يفرق بين آخر سجدة من سجدات الصلاة أو السجدة الأولى وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل الميت يحزن إذا لم يزره أحد من أقاربه؟
الله أعلم هل يحزن الميت أو لا يحزن، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. الظاهر عندنا من النصوص الشرعية أن الميت، قد ثبتت النصوص الشرعية أن له شيئا من الإحساس الذي يكون، لكن هذا قد جاء في بعض الأحاديث ولا يمكن أن يعمم، لأن الأصل هو أن الميت والموتى لهم حياة تخصهم وهي حياة البرزخ، وإنما سماعهم وعلمهم إنما هو محدود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا بعض هذه الأحوال، ومن ذلك أن الميت إذا حمل على الرقاب وكانت نفسه هذا الميت نفسا فاجرة يقول يا ويلها أين تذهبون بها، فهو يحس بتلك الرقاب التي تحمله وهو مقبل على ما رآه من غضب الله سبحانه وتعالى وسخط ذلك، يا ويلها أين تذهبون بها. وكذلك في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه أي الميت ليسمع قرع نعالهم إذا تركوه، فهذا سماع محدود وعلم محدود. وأما كونه يحس بمن يزوره ويعلم من يزوره فإن هذا في علم الله سبحانه وتعالى، والأصل أن الأموات لهم حياتهم التي تخصهم والأحياء لهم حياتهم التي تخصهم، وبين الاثنين برزخ هو الموت يفصل بين حياة الأحياء وحياة الأموات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. تقول إذا طهرت بعد صلاة العصر، فتقول هل أعيد صلاة الظهر أيضا؟
في هذه المسألة خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يرى أن المرأة إذا طهرت في وقت العصر أو طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي الصلاة التي دخل الوقت فيها والصلاة التي تجمع إليها، فتصلي الظهر والعصر، وكذلك أيضا إذا طهرت في العشاء فإنها تصلي المغرب وتصلي العشاء. هذا قول لأهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أنه إنما يجب عليها الصلاة التي طهرت فيها، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي العشاء ولا تجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، أو تجمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء، ولعل أن يكون هذا القول هو الأقرب. وذلك لأن المرأة إنما تجب عليه الصلاة إذا دخل الوقت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من تطهرت أن تصلي الصلاة والصلاة التي تجمع إليها. وبناء على ذلك لو أنها اكتفت بصلاة العصر فقد أدت الفرض الذي وجب عليها، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا سعودي ولدي يقول منزل في دبي أتردد عليه ومقيم في الرياض، هل يجوز للجمع والقصر في دبي في حال وصولي لها؟
إذا كنت في المكان الذي ستنزل إليه لست مقيما، وإنما أنت زائر تبقى فيه يوم أو يومين ونحو ذلك ثم تغادره، فأنت مسافر ولست بمقيم. وأما إذا كانت لك إقامتك الدائمة التي إذا نزلت فأنت نازل في هذا الموضع النزول المقيم، كان يكون عندك عمل وتجلس فيه مدة طويلة كشهر وتنزل في بيتك، فهنا أنت مقيم. وذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا من مكة إلى المدينة، رجعوا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم دور في مكة، ومع ذلك قصروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتموا الصلاة إذن فهذه المسألة ترجع إلى حالك، فإن كنت زائرا تأتي ثم تذهب فأنت لست بمقيم حتى ولو كان عندك منزلك، فالمنزل هنا بمثابة محل المرور وليس محل الإقامة. وأما إن كنت تجلس مدة طويلة وهذه المدة الطويلة أنت مقيم في منزلك وفي بيتك وتزيد مدتك عن 4 أيام أو عن 20 يوما، ففي مثل هذه المدة أنت مقيم حتى ولو لم تكن في بيتك وإنما كنت نازلا في منزل من المنازل، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم سفر المرأة إلى العمرة مع صاحباتها ويقول مع التزامهن بالضوابط الشرعية؟
ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، وذلك المرأة التي أتت ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، فقال ارجع وانطلق وحج مع امرأتك. إذن الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، فإن سافرت وكانت معها رفقتها المأمومة المأمونة، كأن تسافر مع جملة نسوة أو مع ركب، فإن كان هذا متحقق أعني الرفقة الآمنة، وكذلك أيضا هذا السفر سفر طاعة، فهنا وقع الخلاف بين العلماء في هذا السفر، والأظهر والله أعلم أن مثل هذا السفر إن كان مع رفقة آمنة فيمكن أن يقال بجواز هذا الفعل، وخصوصا أنه قد ثبت عن أمهات المؤمنين كما في صحيح البخاري أنهن حججن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من غير محرم. إذا استطاعت أن تجد لها محرما فهذا هو الأفضل وهذا هو المتعين، وإن لم تجد وسافرت مع رفقة آمنة فعمرتها صحيحة، ولكن الأولى أن لا تفعل مثل هذا الفعل، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول نريد توجيه نصيحة لمن يأتي إلى المسجد بملابس النوم، يقول خاصة في صلاة الفجر.
التزين والتجمل للصلاة هذا من تعظيم هذه الصلاة، الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والله جل وعلا يقول وثيابك فطهر، أي طهر هذه الثياب ولتكن ثيابك نظيفة طاهرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل في صلاته بالطيب بحسن الثياب، فكون المرء يصلي بثياب جميلة، بثياب طيبة، بثياب هي ثياب التي يذهب بها لملاقاة الناس، فهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. أما أن يذهب إلى الصلاة بثياب النوم فإن هذا لا يعد من جملة تعظيم هذه الصلاة. ولذلك لو الواحد منا قيل له أنك ستقابل أحدا من الوجهاء لم يكن ليذهب إليه إلا بأجمل وأحسن الثياب، فكيف تذهب لتلقى ربك وتلقى إخوانك وأنت بهذه الحال؟ إذن لا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى الصلاة بمثل هذه الثياب التي يستحي أن يقابل بها الناس. ولذلك من حسن تعظيمه للصلاة أن يحسن ثيابه، أن يحسن تنظف بدنه وتطيب ثيابه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الحصان، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.